تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، فلازلنا مع السيرة والمسيرة، سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعاني مع هؤلاء القوم من المشركين، وهو يدعوهم إلى طريق رب العالمين سبحانه وتعالى ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولكن القوم يصدونه عن طريق دعوته وعن منهاج رسالته ويؤذونه صلى الله عليه وآله وسلم أشد الأذى. توقفنا في اللقاء الماضي عند الأساليب التي انتهجها المشركون في صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ورأينا كيف اتهموه تارة بالجنون وتارة بالكهانة والشعر وتارة بالسحر والشعوذة وغير ذلك، ثم رأينا كيف كانت مساوماتهم لأقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمه أبو طالب حتى يثنيه عليه الصلاة والسلام عن طريق دعوته إلى الله عز وجل. ثم توقفنا عند هذه الوسائل على أن نبدأ اليوم الحديث عن وسيلة جديدة انتهجها هؤلاء المشركون اللئام في صد النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوة التوحيد والإسلام. الوسيلة الجديدة التي انتهجوها هي وسيلة المواجهة المباشرة، يعني أن ينالوا رسول الله بالأذى البدني. هم هددوه عليه الصلاة والسلام وأشاعوا حوله الشائعات ونشروا حوله الأكاذيب والافتراءات، كل ذلك لم يصلح لهم، وكل ذلك لم يثنه عن عزمه في الاستمرار في دعوته. الآن هددوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيتعرضون له بالأذى البدني الجسدي. يحكي في البداية شاهد عيان على هذه الحادثة، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ يعنون بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرائي هنا ليس معناها المرائي يعني الذي يبتغي بصلاته وجوه الناس، لا، هم قصدوا غير ذلك، هم قصدوا أنه يريهم صلاته، يعني هو يصلي صلاة مرئية لهم، خلاص لا يصلي سرا يعني هكذا. قالوا: أيكم ينظر إلى هذا المرائي؟ يقوم إلى جزور فيقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. شوفوا الإجرام، يعني إيه بيحرضوا بعض؟ من يقوم ويأتي إلى مخلفات والفضلات التي تخرج من الذبيحة عند ذبحها، من الناقة عند ذبحها، ومش ناقة واحدة، ده قالوا إيه؟ إلى جزور آل فلان، كأن المكان ده مشهور، عامل زي المجزرة الآن، يعني عامل زي الجزارة، عامل زي المكان اللي بتذبح فيه الإبل أو البقر أو البهائم، فيخرج منها كذا وكذا من الفضلات والأشلاء وغير ذلك من هذه الأمور. فحرضوا أحدهم أن يحمل مثل هذه الأشياء ويضعها بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد في صلاته. شوف أولا هؤلاء الناس أثبتوا بهذه الفعلة عظيم خستهم ودناءتهم من ناحية، ما عندهم لا مروءة ولا رجولة ولا عندهم نخوة ولا عندهم خلق ولا أي شيء، أضف إلى ذلك أنهم جبناء ما يستطيعون مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام وجها لوجه. ولذلك خلي بالك يعني حتى اختاروا الوقت الذي يضعون عليه هذه الأشياء وهو ساجد، هو ساجد صلى الله عليه وسلم. إما أنهم جبناء بالفعل يستطيعون مواجهته، وكذلك أرادوا أن يستهينوا بأمر السجود بين يدي الله عز وجل، لأنهم يسجدون للأصنام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بين يدي الواحد الديان، وشتان شتان بين سجود وسجود وبين عقيدة وعقيدة. فإن بعث أشقاهم، فلما سجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأشقاهم هنا كما جاء في البخاري ومسلم هو عقبة ابن أبي معيط عليه لعنة الله، والذي حرضه على ذلك كان أبو جهل عليه لعنة الله. أبو جهل هو الذي حرض بهذه الكلمات، وعقبة هو من قام ونفذ. فماذا صنع هذا الشقي؟ فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، يعني ظل في مكانه على سجوده عليه الصلاة والسلام، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك. يا الله، يعني هؤلاء القوم يا إخوة ضحكوا ضحك يعني الايه الفرح المسرور مبسوط لدرجة تخيل لما واحد بيكون بيضحك ضحك شديد شوية مبسوط زيادة شوية متسلطن زيادة شوية، ايه اللي بيحصل؟ ممكن يستلقي على قفاه من شدة الضحك، او واحد يميل على اللي جنبه، او يقع على اللي امامه من شدة الضحك. يعني لهذه الدرجة المنظر يعني كان يدعو الى السخرية يعني. وكأن بالقوم ارادوا ان يؤملوا في انفسهم انهم نالوا من رسول الله، ودي حجة البليد دايما العاجز اللي هو يضرب الضربة من وراء الظهر ويجري يقف على بعيد كده يتفرج خلاص، او يضحك ويفتكر نفسه يعني عمل اللي ما حد سواه من قبل، وهو في النهاية جبان، لانه لو كان رجلا لواجه رسول الله وجها لوجه. قال: فانطلق منطلق الى فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي جويرية، وهذا تصغير للجارية اللي هي البنت الصغيرة، كانت صغيرة في السن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقته عنه، يعني ألقت عنه هذا الايه هذه الأشلاء وهذه الأشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم مكانه ساجد عليه الصلاة والسلام. إما أن سجوده صلى الله عليه وسلم على هذا النحو كان من باب ان الاشياء اللي فوق كتف النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة جدا لدرجة انها اثقلت ظهره، وهذا وارد، ووارد ايضا وهذا هو الراجح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في سجوده لا يخرجه عن سجوده احد، وان طعنوه وقتلوه هو ساجد بين يدي الله عز وجل لن يتحرك من مكانه. والثالثة وهي الاقوى ايضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد بين يدي الله لا يشعر بشيء من حوله، وهذا حال كثير من سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في صلاتهم وبخاصة في سجودهم. كان أحدهم إذا قام يصلي فكأن الطير قد وقف على رأسه أو قام على ظهره، ما يتحرك من مكانه، لأن الطير لو جاء وقف فوق فرع شجرة حتى والفرع بدأ يميل يروح ويجي بفعل الريح، الطير هيعمل ايه؟ هيطير. فالطير لا يستقر الا على مستقر، يعني الا على شيء ثابت في الغالب، يعني يقف عليه وهو مطمئن، لكن لو بيميل ولا شيء ولا غير مستقر في مكانه الطير ايضا يحصل عنده شيء من القلق. فالسلف رضي الله عنهم كانوا اذا قام احد في الصلاة وقف كأن على رأسه الطير، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الخلق قاطبة عليه الصلاة والسلام، أعبد الخلق يعني لما قال عن داود عليه السلام قال داود كان أعبد البشر، هذا وصف نبينا لنبي الله داود، وهذا تواضع جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في المقام الآخر نقول إن كان داود هو أعبد البشر فإن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أعبد الخلق قاطبة، أكثر من قدم مقامات العبودية بين يدي الله، حتى أكثر من الأنبياء وأعظم من الأنبياء من الملائكة كان رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو ساجد مش حاسب الدنيا. ده مسلم بن يسار في يوم من الأيام ويصلي في جامع البصرة الذي كان في السوق الكبير، احترق مؤخرة المسجد وقيل انهدم سقفه، وهرع الناس إلى السوق يفرون بأنفسهم، حتى إذا سكن الأمر عادوا إلى المسجد فوجدوا مسلما، مسلم بن يسار يعني، واقف في مكانه يصلي لم يتحرك، حتى إذا انتهى من صلاته حكوا له وقالوا لقد حصل كيت وكيت، قال والله ما شعرت. الناس في وادي، هو في وادي تاني خالص بين يدي الله عز وجل، خاشع بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى. وصلة ابن أشيم عليه رحمة الله راقبه جعفر بن زيد في ليلة من الليالي، ليس من باب التجسس وإنما من باب الاستئناس والاقتداء به، عايز يشوفه بيعمل ايه في الليل عشان يعمل زيه. فوجده يتسلل من معسكر المسلمين في ليلة من الليالي فقام خلفه حتى إذا توسط صلة الغابة، مكان كثيف بالنخيل والأشجار وهذه الأشياء، وراح يصلي بين يدي الله عز وجل في الليل، والليل ظلام والناس نيام. يقول جعفر فإذا بأسد يزأر زئيرا يزلزل الجبال، فمن شدة خوف هذا الرجل، هو المراقب وليس المراقب ساعته يعني، من شدة خوفه ارتقى شجرة عالية، تسلق شجرة وطلع جلس فوق خايف من الأسد. يقول وخشيت على صلة، خشيت عليه لما تروح تنقذه ولا نديله ولا حاجة، ده انت خلعت بنفسك الأول يعني، لكن برضو خايف على صاحبه. فنظر إليه فوجده في مكانه لم يتحرك صلي، والأسد من حوله يطوف هنا وهناك ويذهب ويأتي، حتى إذا انتهى صلة من صلاته نظر إلى الأسد وقال ابحث لك عن رزق غيري فلست لك برزق، وهو يكنيه ويقول يا أبا الحارث ابحث لك عن رزق غيري فلست لك برزق. فانصرف الأسد وعاد من حيث أتى. وجعفر بن زيد ينظر إلى هذا المشهد، لأنه في صلاة، وما دام دخل في الصلاة مش زي عامل زي حالتنا إلا من رحم الله، يدخل واحد فينا بالصلاة مش عارف، لا يعرف وقوعه من بوعه، ولا يعرف ماذا قرأ، ولا يعرف أين سجد، ولا كم ركع، ما هوش عارف إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ليه؟ من كثرة الليه سرحان والتوهان والتفكير في الدنيا وما فيه. فأعود للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساعات صلاة ملؤها الخشوع والخضوع بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت فاطمة رضي الله عنها تسعى وأقبلت، ف يعني محت أو أزاحت هذه الأشياء عن ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم، وأقبلت عليهم تسبهم. وتخيل طفلة صغيرة يعني تسبهم، ويا بنت مين؟ ده بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فما تتخيلش يعني هتشتمهم بالأب والأم والكلام اللي بنشوف العيال اليومين دول بيشتموا به، لا لا، أكيد كلام شديد يعني، تعنفهم بكلام شديد يليق بهذا المشهد وهذا الموقف، لأنها رأت أباها على هذا النحو، وهو من هو بالنسبة لها رضي الله تعالى عنها وارضاه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، لكن الملاحظ هنا أن القوم لم يردوا على فاطمة، طفلة صغيرة لم يردوا عليها، هم صحيح عندهم من الدناء والخسة اللي شفناه من شوية، لكن أيضا ساعات كده في مشاهد معينة كان عندهم المرأة خط أحمر، الطفل الصغير خط أحمر ما يتعدوا عليه، خلاص خلاص انتهى الأمر عند ذلك. وربما خافوا أيضا من فاطمة فالذي أخافهم من أبيها قادر على أن يخيفهم منها، ولا ده مستبعد؟ يعني مش مستبعد. بعدين واضح من موقف فاطمة رضي الله عنها على صغر سنها أنها كانت من الشجاعة والجرأة بمكان، لأنها تدافع عن الحق وعن صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ثم تسمى، تسمى يعني هيسمي بعض الناس واحد واحد بالاسم، هيختارهم. اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط وعمارة ابن الوليد. الأسماء اللي انتوا سمعتوها دي، رحمك الله، الأسماء اللي تعكر المزاج شوية وتدنس السمع شوية، لكن مضطرين نسمعها لأن عايزين نشوف عمل حصل معهم. إيه الناس دي؟ الناس هؤلاء جميعا اللي النبي سماهم بالاسم عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن مسعود شاهد العيان هنا في الموقف هذا، وهو أيضا يكون شاهد عيان في غزوة بدر، في نهاية غزوة بدر، قال: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر. كل هؤلاء بالاسم بالواحد، كأن النبي كده نمرهم واحد 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 واحد، اثنين ثلاثة اربعة، نمرهم كده وادالهم كده يمكن ربما رقم مغادرة للحياة في وقت ما في وقت معين، وكلهم في غزوة واحدة وكلهم سيقتلون في هذه الغزوة. وهم من هم؟ هم السادة يومها، يعني كانوا أسياد مكة وأسياد قريش أيامها، يعني هؤلاء الناس. يقول: رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، حفرة كده كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم فسحبوا وألقوا فيها. ثم قال رسول الله: وأتبع أصحاب القليب لعنة. وأتبع أصحاب القليب إيه؟ لعنة، لعنة. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اضطر أن يدعو على هؤلاء أولا، لأن احنا تعودنا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدعو على أحد إلا نادرا، صح ولا لا؟ حتى هؤلاء القوم الذين آذوه وفعلوا به وكذا وكذا، كنا نسمعه دائما يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم إيه؟ فإنهم لا يعلمون. حتى يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الدعاء للناس أفضل من الدعاء على الناس، الدعاء للناس أفضل من الدعاء على الناس، حتى وإن كان هؤلاء الناس خصوما لك، آذوك أو فعلوا بك وفعلوا، أن تدعو لهم أفضل من أن تدعو عليهم. شوف تخيل. لكن أحيانا بيصل الإنسان للنهاية مع سين من الناس، سواء كان شخص أو جماعة أو جهة أو غير ذلك، تصل للنهاية خلاص هتعمل إيه؟ استعملت معهم كل وسائل الترغيب والتقريب والعفو والإحسان والصفح، حتى الصفح الجميل ربما صفحت عنه دون أن تعاتبه، خلاص، لكن هذا الشخص ما زابه حلمك وعفوك إلا إيه؟ إلا تمردا وطغيانا. طب هتعمل له إيه ساعتها؟ أنت تعفو هو يزيد طغيان، أنت تفوت وتتغافل هو يفتكر نفسه صاحب الحق أكثر، أو هو المنصور، أو ربما ظن نفسه حبيبا إلى الله وقال: شوف ربنا بيحبني فنصرني على فلان وخلاه ذليل تحت يدي. هو مش ذليل ولا حاجة، الرجل يعفو عنك يحسن إليك، أنت تسيء وهو يحسن، أنت اللي فهمت غلط، خلاص. ولذلك إذا ازداد الطاغي في طغيانه وازداد المفسد في إفساده واعتدائه، ولم يجد المؤمن بدا إلا أن يدعو الله عليه، جاز له ذلك. هيعمل له إيه؟ وسيدنا نوح، أنا كنت بتكلم أمس في قصة الأنبياء في مسجد من القرى في الموضوع ده، سيدنا نوح بعد كم سنة بدأ يدعو على قومه؟ 950 سنة من الدعوة إلى الله عز وجل، لكن في النهاية ماذا سيصنع نوح مع هذه الرؤوس الصلبة، مع هذه العقول التي بلا عقول والقلوب المتحجرة؟ هيعملهم ايه؟ خلاص لجأ الى الله. ربي أني مغلوب فانتصر، يا رب انصرنا عليهم. خلاص انا هعمل ايه مع الناس دول؟ ثم راح يدعو ربه تبارك وتعالى، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هيعمل ايه؟ لابد ان يدعو عليهم. واستجاب الله دعاءه كما استجاب هنا الى دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن الاصل في المسلم ومعاملته مع الناس انه ايه؟ ان يرحمهم وان يصفح عنهم وان يتجاوز عن زللهم وان يسامح حتى في بعض حقوقه، كل ذلك ابتغاء وجه ربه تبارك وتعالى. هذا كله مطلوب من المسلم، ان يحب الخير للناس بدلا من ان يسعى لدمارهم. كل ده مطلوب وعلى خط طويل جدا في حياة المسلم، ده مطلوب كله. ولذلك كان ابراهيم النخعي عليه رحمة الله كان اعور العين، وكان تلميذه سليمان بن مهران المعروف بالاعمش عليه رحمة الله كان ضعيف البصر واعمش العين. فروي انهما سارا معا في طريق، مشوا مع بعض كده رايحين مشوار ولا في الكوفة يريدان الجامع، وبينما هم يسيران في الطريق قال الامام النخعي يا سليمان، كلم الاعمش يقول لي يا سليمان هل لك ان تأخذ طريقا واخذ طريقا اخر، يعني انت امشي من طريق ونمشي من طريق، فاني اخشى ان مررنا سويا بسفهائها يعني سفهاء الكوفة لا يقولون اعور ويقود اعمش، يعني وخايف الناس تبدأ ايه تسخر منهم تتكلم عليهم الكلام ده. فطبعا قال خلي بالك هو مش خايف على نفسه انه يعني ينزعج ولا يتضايق من كلامهم، لا ده هو خايف عليهم هم. قال فيغتابوننا ويأثمون. يا اخي سبحان الله، شوف حب الخير للناس والخوف على الناس وصل لحد فين. ده هو خايف لحسن الناس تغتابه هو وصحبه هم ماشيين فيقع الناس في ذنب او اثم بسببهم، شوف خايف على الناس ازاي سبحان الله. فقال الاعمش يا ابا عمران وما عليك ان نؤجر ويأثمون. طب هم لما يغتابونا احنا هناخد اجر وهم اللي يأثموا، احنا مالنا، خلينا نلم حسنات من وراهم يعني. فقال ابراهيم يا سبحان الله بل نسلم ويسلمون خير من ان نؤجر ويأثمون، بل نسلم ويسلمون خير من ان نؤجر وايه ويأثمون. ما هو هذا امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ايه ما يحب لنفسه، هو ده الكلام. لكن على الرغم من ذلك من شدة حب المؤمن للخير للناس وسعيه في ذلك ودعائه للناس وخوفه عليهم من الهلكة، لكن في أوقات معينة مع ناس معينة بسبب أحداث معينة وطغيان يبقى عليه شخص بعينه لابد أن يدعى عليه، خاصة من المظلوم المقهور الذي فعل به وفعل. وهذا الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام لما دعا على هؤلاء النفر أو العدد من قريش، دعا عليهم بالاسم فقتلهم الله جميعا في مشهد واحد ألا وهو مشهد بدر. شفنا كيف النبي وكيف عانى مع هؤلاء الناس. نعم نعم أيوة طبعا. أخونا الفاضل يذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أيضا في موقف من المواقف قيل على عتيبة أو عتبة ابن أبي لهب واحد منهم، وهذان كان زوجين لبنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل البعثة عقدا لا بناء، يعني كانوا عقدين على بنات النبي ما دخلوا بهن، لكن كانوا عقدين على بنات النبي وهما أبناء عمه أو ابني عمه أبي لهب، وكانوا كفر مثل أبيهم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فبصق أحدهم يوما في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، هو عتيبة على الراجح يعني، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فصعد عتيبة يوما في رحلة صيد إلى سفح جبل، فطارده قيل سبع وقيل ذئب، فطارده وافترسه أو أراد أن يفترسه حتى سقط من فوق الجبل ميتا. واستجاب الله تعالى لدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من المواقف والمشاهد في حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم من أبناء الأمة بإحسان في قضية الدعاء على الظالم هذه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ويقول: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الحجاب. يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع وقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. الإنسان لازم يقول ذلك. قالها ابن البرمكي لأبيه في السجن لما سجنهم هارون الرشيد، هو بيتكلم الولد ويقول يعني كيف بعد ما كنا، وكنا كانوا هم أصحاب السلطة والقول وكل شيء، الآن في الحبس السجن، فزعلان. فقال له أبوه، قال: يا ولدي، لعلها دعوة مظلوم، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل سمعها الله ونحن عنها غافلون. فالإنسان لا يستهين أبدا بدعوة مظلوم، لا يستهين بدعوة مظلوم أبدا أبدا بأي حال من الأحوال. ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم واستجاب الله عز وجل دعاءه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سأل عروة بن الزبير عبد الله ابن عمرو بن العاص، قال: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، هو نفسه الشقي هذا الرجل ده، فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. يفعل ذلك بمن؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف، تأمل، تخيل المشهد. المجرم هذا في سطوة وفرحة بمن حوله من أمثاله من الكفرة الفجرة، اجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وراح المجرم ده مسك النبي وأراد أن يخنقه خنقا شديدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته يصلي. أبو بكر لم يطق أن ينظر إلى هذا المشهد، وإنما أتى هو وحده أبو بكر. وأنتم تعلمون أن أبا بكر الصديق لم يكن من القوة البدنية يعني، لا، بل كان أبو بكر نحيف البدن عليه رضوان الله، لكنه في منتهى الشجاعة أقبل وأخذ هذا الطاغية ودفعه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يتلو قول ربه تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يتمثل قول مؤمن آل فرعون لما راح يدافع عن نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هو عمل لكم إيه؟ ماذا قال لكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما زاد عن قوله: إنه رسول الله، وإن الله هو إله الكون الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا قال لكم محمد عليه الصلاة والسلام حتى تفعلوا به ما فعلتم؟ والغالب يا إخوة أن عمرا سمع الخبر من أبيه لأن أبوه العاص بن وائل كان واحد من الكفرة الفجرة دول، كان واحد من هؤلاء الكفرة الفجرة هؤلاء. فربما سمع عمرو بن العاص هذا الخبر من أبيه قبل موته ثم نقله إلى ولده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. السؤال هنا، لماذا كان إيذاؤهم الجسدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا وفي صلاته؟ ليه هو بيصلي بالذات؟ قال العلماء: لأن الصلاة مشهد يثير نفوسهم ويحرك حقدهم. كفار بالذات لما يشوفوا المسلمين بيصلوا، يا سلام، ده بيحصل لهم اللي ما حصل لهم في أي وقت من الغيظ والحقد، يعني تكاد قلوبهم تنشطر، تكاد أكبادهم تتفتت لما يشوفوا المسلمين بيصلوا، لما يشوفوهم بيصلوا. إن شاء الله هيحصل يعني المسلمين كلهم، يعني لأن إلى الآن بعض المسلمين هم اللي بيصلوا، مش كل المسلمين للأسف. للأسف يعني عملت نسبة وتناسب على مستوى العالم الإسلامي كله، أطلع نسبة المصلين أكثر ولا غير المصلين؟ مصلين كتير صح الحمد لله، لكن لا يزال كثير من المسلمين لا يصلوا على مستوى العالم. نعم، لا يزال كثير من المسلمين إيه؟ لا يصلوا، أو إن شئت فقل لا يزال كثير منهم يتكاسلون ويستهينون بأمر الصلاة. وذلك تجد المساجد فارغة في بعض الصلوات، وأنا شفت بلاد المساجد فيها تقدر تقول فارغة، فيش حد. رحت في بلد من البلاد مرة أصلي وراء إمام صاحبنا، كان دعينا عنده، قال لي يا ريت تيجي وبتاعه، أتاري المسكين عايز حد يصلي وراه. ما فهمتش الكلام ده اللي بعد ما رحت، وكنا صحبة حوالي 5 وذهبنا للأخ المسكين ومسجد ما شاء الله، ويعني حكاية إمكانات يعني، وراح أذن للعصر وجلسنا بتاع حوالي يمكن 35 دقيقة، وفوجئت إن إحنا 5 4 وابن الإمام بنصلي وراه، وانتهيت من الصلاة وجدتنا 5. وفي بعض الأماكن في بعض البلدان يشكو لي أحدهم ويقول: من كتر ما بصلي لوحدي بخرج زوجتي وعيالي يصلوا معاي إمام المسجد. فيه موجود الكلام ده موجود، لكن الحمد لله أن في أماكن أخرى عامرة بالمصلين وأهل المساجد والإيمان، نجد المساجد الحمد لله فيها ناس ممتلئة بتتفاوت من بلد التاني. وإحنا شفنا في إحدى البلاد الإسلامية ماليزيا تقريبا، شفنا صلاة الفجر عندهم في مسجد المساجد، انت تشوف المنظر استغرب تقول لا ده مش الفجر، دي صلاة الجمعة يا جماعة او صلاة عيد مثلا، مش معقول كل فجر. ما شاء الله مسجد 3-4 طوابق مليانة عن اخره في صلاة الفجر. سبحان الله سبحان الله القدير. فالكلام ده احنا هنشوفه في بلدنا ان شاء الله، هنشوفه باذن الله. بس عايزين يعني نعم طبعا اكيد اكيد تعداد السكان بيفرق، بس احنا هنا برضو مش قليلين يعني. هتقولي المساجد كترت، والله المساجد اللي موجودة الان على كثرتها لو امتلأت عن اخرها سنحتاج 10 أضعافها عشان تكفي عدد المسلمين. عدد المسلمين اللي هم مفروض عليهم الصلاة يعني في المساجد يعني. خلاص احسنت يا شيخ، احسنت يا محمد، دليل على ان صلاة الجمعة المساجد بيكون مليانة. طب ايش معنى الناس بره في الشارع صح ولا لا؟ فمشهد الصلاة يثير نفوس الكفار ويثير نفوس الشياطين، شياطين الجن والانس، تغاظوا جدا لما يشوفوا مسلم بيصلي. والمشهد اللي انا حكيته من قبل في خطبة هنا اللي هو خاص برستم قائد الفرس في معركة القادسية، شايفين اتغاظ ازاي لما شاف المسلمين بيصلوا خلف سعد بن ابي وقاص وتنهد كده، كان تنهد كان حيموت، ويقول هيه علم محمد الكلاب الادب، انه عارف كانوا في العرب هؤلاء اللي بيصلوا الان وراء امام واحد وقائد واحد في نظام وترتيب وطلعين نازلين مع بعض، ما حد بيسبق حد، ولا حد بيجري ورا حد، خشوع وخضوع وانقياد وامتثال. الكلام ده هو عارف ما كان بيشوفه من قبل في هؤلاء قبل إسلامه. وذلك قال قولته هذه: ولو صدق لقال علم محمد الأسود الأدب. فمنظر ده يا إخوة، مشهد الصلاة. كذلك كانوا يؤذون رسول الله غالبا وهو يصلي، لأنهم كانوا يخافون رسول الله. طب هم كانوا بيخافوا من النبي، يعني أنه لو دخل معهم في معركة مثلا، مثلا هو يتغلب عليهم لوحده، يقتلهم لوحده ولا يجرحهم لوحده، وهم جمع كبير من الناس وأغلبهم كانوا قادة جيوش، قادة معارك يعني. لا، الأغلب أنهم كانوا بيخافوا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. استغرب، تقول سبحان الله، هم أعداؤه وهم يدعون أنه على باطل وأن دينه دين الباطل، شو هم كانوا بيدعوا هذا؟ طب ما خيفين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، بيخافوا من دعائه ليه؟ لأنهم في نفوسهم يعلمون أنه على الحق وأنه رسول الله، لكنهم ما اعترفوا بذلك عنادا واستكبارا، لكن بيخافوا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حينما غمزوه وهمزوه في موقف آخر واستعصوا عليه عليه الصلاة والسلام، خلوهم عد كده مرة وبدأوا يجرحوا النبي بكلام لا يليق، فقام عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. ايه سبع يوسف؟ حد يعرف؟ ايوه، سبع ليال؟ لا، دي موضوع تاني. السبع سنين، فاكرين السبع سنين اللي هم المجاعة اللي كانوا في، يبقى فيهم قحط ويبقى فيهم مش عارف ايه، في رؤية سيدنا يوسف السبع سنين اللي مروا بالناس ايامها. فسيدنا النبي دعا عليهم بسبع كهذه كتلك، يصيبهم فيها ما اصاب القوم، فاخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى اكلوا الميتة والجلود. قريش حصل لهم الكلام ده، فترة من الفترات ما كانوا يجدون ولا لقمة العيش ولا يعني حبة قمح، فمن شدة المجاعة اللي كانت منتشرة في أوساطهم أيامها كانوا بيأكلوا إيه؟ الميتة والجلود. شوف، تخيل، وده بيحصل ليومنا هذا، بيحصل لبعض الناس في بعض الأماكن بسبب نكبة نكبات ولا بسبب أي شيء، حروب مثلا، او بسبب اي زلزال، فيضان، بركان، او ما شابه ذلك، او جفاف في ارض معينة، بتجد اهلها بيعيشوا ايام بدون لا اكل ولا شرب. واحنا، انا نفسي شفت الكلام ده بعيني في بعض البلدان في افريقيا بالذات، شفنا الكلام ده. وبعض اخواننا اللي كانوا سبقونا مرة في حملة اغاثية، ولما وصلنا للبلد دي شفنا بعينينا منظر الناس، كان بيدل على الخبر اللي اتحكى لنا، ان كانت الناس بتظل بالاسبوع بدون اكل، لكن عندهم ايمان عجيب سبحان الله. شفنا ايات في البلاد دي الواحد يظل يحكي عليها طول حياته، يمكن يعني يقصر مع هؤلاء القوم. شفنا فيهم ايمانا راسخا وعقيدة ثابتة وصبرا لو وزع على العالم لكفاه. في هؤلاء الناس عندهم ايثار عجيب. امرأة عجوز نزلوا اليها بالطعام وهي يعني شكلها كده في الرمق الأخير من شدة الجهد اللي باين عليه، فقالوا لها: يا أم، منذ كم من الزمن لم تأكلي؟ قالت: منذ 3 أيام. فلسه بينزلوا لها كل اللي معاهم، قالت لهم: طب انتظروا، تعالوا وراي. وأخذتهم لخيمة وراها بشوية كده، قالت لهم: نزلوا الأكل هنا. قالوا لها: طب وانت عند بيتك؟ قالت: لا، نزلوا هنا. هؤلاء الناس بقالهم 8 أيام ما أكلوا، نزلهم هم الأكل. شفنا ما يعني صراحة أحوال من الإيثار والإيمان في هذه البلاد لم نرها في غيرها صراحة، يعني صراحة أنا شفت بعيني، ما عمري ما شفت أبدا الناس جم مثلا شافوا سيارة إغاثة جايب أكل ولا شرب ولا حاجة وجم بقى يضربوا بعض ويموتوا بعض عليها. الكلام ده أنا ما شفتوش بصراحة خالص، كل واحد في مكانه لحد ما حاجته تروح لحد عنده بمنتهى العفة ورفعة النفس. سبحان الله القدير. فنرجع لموضوعنا تاني نشوف ان هم كانوا ايه، كانوا بيخافوا من دعاء النبي عليه السلام عليهم، ولذلك لما دعا عليهم هذه الدعوة اكلوا الميتة والجلود، وجعل الرجل منهم يرى بينه وبين السماء دخانا من شدة الجوع، حصل عنده زغلالة كده في العين، مش مركز، مش شايف كويس، شوف كان في دخان كده طالع في السماء، ما فيش حاجة اصلا يعني. فأتى أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيد القوم، فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله تعالى لهم، فادعوا الله لهم. فدعا لهم رسول الله صاحب القلب الحنون ينبوع الحنان ومعين الرحمة عليه الصلاة والسلام، دعا لهم فكشف الله عز وجل عنهم. وفي هذا كما فسر بعض المفسرين نزل قول رب العالمين: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. لكن لما رفع الله تعالى عنهم العذاب عادوا إلى كفرهم وعنادهم وإلحادهم مرة أخرى، مثل ما كان بيعمل بني إسرائيل، بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام هكذا. فهم كانوا بيخافوا من النبي عليه الصلاة والسلام خوفا شديدا جدا جدا يعني جدا. ولذلك حتى لما نشوف إن شاء الله اللي هيحصل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هتشوف أنهم أيضا كانوا بيخافوا من دعوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. يقول ابن عباس: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر، الحجر المجاور للبيت للكعبة، وهو اسمه كده يا اخوة اسمه الحجر، لا مش حجر اسماعيل، التسمية هذه غلط، اسمه ايه؟ الحجر، هكذا سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هم اطلقوا الناس الحجر ولا حجر اسماعيل؟ الناس تعارفوا بانه حجر اسماعيل اعتقادا من البعض ان اسماعيل عليه السلام مدفون في هذا المكان، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، اسماعيل لم يدفن في هذا المكان، خلاص المكان ده مش مدفون فيه حد اصلا يعني. والحجر هذا هو من البيت يعني هو من الكعبة، وكان في الاصل في البناء الاصلي اللي بناه ابراهيم واسماعيل كان داخل البيت، يعني جدار الكعبة كان على نهاية حد او حدود الحجر، الكعبة كانت اوسع من كده. ثم اخرج الحجر في مرة من مرات بنيان الكعبة او اعادة بنائها يعني، اخرج الحجر اخرجته قريش على هذا النحو الموجود الى الان، وجدار الكعبة اصبح جوه شوية لكنه من البيت. حتى لو صح هذا، لان معروف ان هاجر وابنها اسماعيل سكنوا هذا المكان فترة حتى اقبلت قبيلة جرهم كما ذكرت من قبل وتعايشوا معهم واصبحت بلد مكة بعد ان كانت صحراء، حتى وإن كانوا قد سكنوا بجوار البيت في هذا المكان وتربى فيه إسماعيل وسكن فيه، فالمكان لا يشرع أن يقال حجر إسماعيل كما تعرف العامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه إيه؟ سماه الحجر هكذا. فهنا القوم اجتمعوا الملأ، والملأ اللي هم مين؟ الملأ اللي هم السادة الكبراء في القوم، دول الملأ اللي بيسموهم النخبة ساعات، يقول لك النخبة اللي هم يعني الناس اللي بتفهم، وكل الناس ما بتفهمش يعني، هم دول بس اللي بيفهموا. تفضل. الحجر له عدة معان، لكن اشهر هذه المعان، وده حتى مشهورة حتى في الكلام عن الشخص نفسه، لما يقول لك حجري، حجرك يعني ايه؟ يعني هذا المكان الملاصق لي ما بين رجلي، فاصبح ملاصقا للبدن، يعني ممنوع الاقتراب هنا الا باذنك، ما حدش ينفع يجي يجلس في حجرك الا بايه؟ الا باذنك، صح ولا لا؟ لكن ممكن يجي جنبك كده ويقعد، مسموح يجي الاخ جنبك ويقعد، لكن في حجر الواحد لازم انت تاذن، صح ولا لا؟ فتاتي بطفلك في حجرك وكذا. فالحجر هكذا هو مكان ملاصق لبيت الله عز وجل للكعبه، ولذلك عد منه هذا المكان، ولذلك هذا المكان مسموح بالصلاة مسموح بالصلاة فيه، ومن صلى داخل الحجر فكأنما صلى داخل ايه؟ داخل الكعبة. تقول لي الصلاة داخل الكعبة مشروعة؟ نعم مشروعة. تفضل. ده كان زمان شوي. طب انت ما رحتش قبل كده ولا ما رحتش من زمان ولا ايه؟ كان زمان شوي، كان زمان شوية قبل ما ينتبه للموضوع ده، زي ما اخونا الشيخ عبد الله بيحكي، كان في ناس بتروح تطوف من داخل الحجر، اما انه عايز يختصر المسافة خلاص، قال لك انا ليه يوديني كده ولف من وراه، طب انا من جوه وخلاص، واما الاول كانوا بيفتحوه ساعات عشان الناس اللي عايز يصلي وبتاع، فكان الناس تقوم داخله وايه وطايفه من جوه، واما انه فاكر انه ايه ان عارف ان هو من الكعبة وعايز يطوف من داخل الكعبة جهلا منه، والطواف من داخل الكعبة لا يجوز، الطواف شرع حول الكعبة وليس ايه داخل الكعبة. لذلك هم انتبهوا للموضوع ده واغلقوا المدخلين البابين بتوع الحجر دول، اغلقوهم ولا تفتح الابواب الا ساعة ايه ساعة الصلاة، هي صلاة الفريضة ممكن يفتحوها عشان نصلي جوه ممكن، انما غير كده مقفولة. لا، المقام ليس جزءا من الكعبة، المقام ليس جزءا من الكعبة، وده اللي حصل خلاف بين شيخنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه وبين الناس هناك ايام ما كان في السعودية في فترة الستينات او السبعينات، كان الخلاف حصل بسبب الموضوع ده، بسبب الموضوع ايه موضوع الحجر، موضوع المقام، موضوع المقام. وعلى فكرة القول اللي قال به الشيخ الشعراوي ايامها ان هو كان ايامها شايف ان المقام ممكن يعني يبعدوه من المكان ده، صح كده؟ يعني ممكن يبعدوه المسافة بعيد عشان بيحوش الناس وبيحجزها والناس بتتزاحم عنده فبتحصل مشكلة للطائفين، فقال لهم ايه المانع ان احنا نبعده، فاعترض عليه ايامها، قالوا له لا ده مكانه ما يتحركش منه. الان الخطة الجديدة ان المقام هيتنقل فعلا، انا قرأت الكلام ده ان الدراسة الجديدة ان المقام هيتنقل، لكن امتى مش عارف، هيتنقل عشان يوسعوا ايه يوسعوا ساحة المطاف اكثر للطائفين. ليه بقى؟ عشان كلام الحاج الله يبارك فيه، لان المقام ليس كالحجر، المقام ليس من البيت، المقام ده عبارة عن مكان حجر زي النهاردة انت ما بتيجي واحد عايز يبني جدار فهو واقف على الارض على رجله بيوصل مثلا لحد ايه متر ونص ولا شيء، صح ولا لا؟ طب عايز يقف على حاجة عشان يرتفع عليها ويكمل الجدار، بيعمل ايه؟ كرسي، حجارة او كذا او طوب، صح ولا لا؟ ولو هيعلى او بقى عمارة بتاع بيعمل سقالات والكلام ده، صح ولا لا؟ هو نفس الحكاية، سيدنا إبراهيم كان واقف بيبني وبعدين عايز يرفع شوية يعلى فجاب حجر ووقف عليه، هو ده اللي سموه المقام. ولذلك هو كان قريب من البيت، تخيل الجدار هو واقف مثلا هنا ولا واقف هنا وبيبني، فالمقام في الأصل كان قريب جدا من البيت. نعم، بعد شوية أزحوه عشان الايه؟ عشان الناس ما تظنش انه من البيت لأنه ليس من البيت، خلاص، فالناس ما تعتقدش بكده فيبعدوه شوية لحد من المكان اللي هو فيه الآن، وغالبا هيبعدوه بعد كده كمان، ولا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك على الأرجح، لأنه ليس من البيت. ثم إن العلماء حتى أفتوا في قضية الصلاة، صلاة ركعتين بعد صلاة ركعتين الطواف خلف المقام، العلماء أفتوا إنك تصلي في أي مكان في المسجد الحرام، ولا يشترط في الجهة اللي خلف المقام، لا، في أي مكان في المسجد يشرع أن تصلي ركعتي الطواف ولا شيء في ذلك، خلاص؟ اللي هي لا يتعارض، لأنك أنت هتتخذها مصلى يعني إيه؟ يعني هتصلي ركعتين الطواف اللي هما بيسموهم ركعتين الطواف أو ركعتين المقام في أي مكان، في أي مكان. لا، ما هو لو رجع زي زمان زي ما الحاج حكى هتحصل مشكلة من جديد، ان في ناس كتير هتعتقد انه من البيت وليس كذلك. فنرجع لموقف النبي صلى الله عليه وسلم، الملأ اجتمعوا في الحجر، ودي كانت عادة العرب ايامها ان يجتمعوا في هذا المكان، فتعاهدوا باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام واحد فلم نفارقه حتى نقتله. شوف الاتفاق والمعاهدة ان اول ما نشوف محمد عليه الصلاة والسلام داخل كده علينا ولا معدي من جنبنا نعمل ايه؟ نخلص الموضوع بقى، نقوم عليه قيام رجل واحد ونقتله مع بعض كلنا. وكأن القوم من بدري كانوا مخططين لموضوع اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام من بدري، مش ساعة الهجرة بس، خلي بالكم. وكأن القوم ايضا كانوا يخشون قتله فرادا، يعني مفيش واحد بس يقتله، اما لانه عارف انه مش هيقدر على النبي لوحده، النبي كان قوي جدا عليه الصلاة والسلام، واما انه يخاف من الايه العواقب، ان يؤاخذ هو ويؤاخذ قومه قبيلته بانهم من قتلوا محمدا فتكون خصومة بينهم وبين بني هاشم وبني عبد مناف، فهم عايزين يجتمعوا حتى يوزع دمه على القبائل كما سيحصل بعد ذلك في خطة الهجرة. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على أبيها صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. شوف البنات هم صغار لكن فقهات فاهمات، عندها فقه واقع، عارفة اللي بيحصل. يعني لو طفلة في سنها في زماننا ده ولا بتاع ممكن ما تاخدش بالها. أطفال الكمبيوتر النهاردة دول اللي الواحد منهم يعني بيعمل قدامك عمايل وبيوصل لحاجات انت بتعرفهاش، لكن في الأمور الجادة جدا المهمة جدا ممكن عادي ما تاخدش باله يعني. خلاص فاطمة فاهمة كل شيء، الكلام اللي سمعته هناك. وكأن القوم لما تعاهدوا لم يتعاهدوا سرا يا إخو، ما هم لو تعاهدوا سرا كان فاطمة ما كانت تعرف. تعاهدوا جهرا، ده الناس يعني عاملين كل واحد عامل نفسه عنتر بقى وعامل نفسه هو اللي هيخلص على محمد عليه الصلاة والسلام، ويتفخرون بين الناس بذلك. وربما كانت رسالة يريد الملأ أن يرسلوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسالة تهديد يعني غير مباشر حتى يقعدوه في بيته، يخاف يخرج من البيت، أو على الأقل لا يمر عند البيت، لأن كل مشكلتهم خاصة عند الكعبة وعند المسجد الحرام حيث يجتمع الناس، على الأقل يصرفوا عن هذا المكان. فماذا حصل؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا بني أدني وضوءا، أدني وضوءا، هتيلي شوية مية عشان أتوضى. يا رسول الله، ده بنتك جايب تبكي مقهورة، خايف عليك، خيف الناس يقتلوك، وبتقول لك الناس خلاص تعاهدوا على قتلك، وأنت في منتهى الهدوء والسكينة تقول لها هاتي لي مية عشان أتوضى. سبحان الله القدير. فتوضأ وهي فاهمة، وراحت جابت له المية، هيتوضى هيعمل إيه الوضوء، هيخرج عشان يصلي، هيصلي فين؟ هناك عند الكعبة، يعني في المكان اللي هم فيه. أيوة في المكان اللي هم فيه. سبحان الله. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا هذا هو، قال يعني مش شايفينه يعني، قال يعني كل واحد فيهم يعني نظر ضعيف ساعتها، هذا هو، طب انتوا شايفين هو يعني السؤال ملوش اي لازمة يعني، لكن الخوف اللي مالي قلوبهم هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيعمل في الناس كده، هو ده. فالتاني يقول له اهو انت مش شايفه، يقول له تصدق ما خدتش بالي، طيب خلاص بقى المرة الجاية لحسن ده عدى خلاص اي حاجة، المهم ان عايز يفوت الموقف يعني. هذا هو. فخفضوا ابصارهم، شافوا كده النبي بعدي وصف الارض كده، وعمل كل واحد عمل نفسه ايه مش اخد بال، بلاش موضوع من بنها ده عشان اخواتنا من بنها بيزعلوا يعني، يقول لك عامل نفسه من بنها، لا يعني احنا شفنا ناس منك افاضل يعني فبيزعلوا يعني خلاص. فهو يعني عمل نفسه مش واخدين بالهم يعني. وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا اليه ابصارهم ولم يقم منهم رجل، مش واحد منهم استطاع ان يقوم من مكانه، كل واحد لزق كده مكانه خلاص. الله، مش انتوا اللي كنتوا عاملين ابطال من شوية وهو مش موجود بينكم عليه الصلاة والسلام، وبتقولوا هنعمل فيه هنسوي، راح فين الكلام ده؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها وقال شاهت الوجوه، رمى عليهم الايه قبضة التراب كده في وشهم وقال ايه شاهت الوجوه عليه الصلاة والسلام شاهت الوجوه. قال فما أصابت رجلا منهم حصاه، عارف حصاه يعني ايه؟ ده هو شال تراب رب لا يصغر كده. فما أصابت رجلا منهم حصاه إلا قد قتل يوم بدر كافرا. كل هؤلاء الملأ اللي النبي رمى عليهم قبضة التراب إلا أصابته منهم ولو حصاه من تراب قتل يوم بدر وهو على ايه؟ وهو على الكفر. وهو ده كأن النبي عليه السلام خلص موضوع الناس دول من بدري واحنا مش واخدين بالنا، يعني قبل ما تنشب الحروب ومعارك بدر وغيرها وهؤلاء الملأ قتلوا جميعا يوم بدر او معظمهم، ده كأن النبي كان مخلص الموضوع من بدري قوي عليه الصلاة والسلام بدعائه على هؤلاء القوم وحصبهم هذه الحصبة في وجوههم داعيا ربه تبارك وتعالى مستعينا بالله عز وجل. يا سبحان الله يا سبحان الله. وقامت قريش في مشهد آخر تغمزه وتلمزه، طبعا في المشهد ده كله واحد مكانه خلاص ولا حد استطاع يتكلم كلمة يعني. طبعا بقدرة الله عز وجل قدرة الله وكل واحد فيهم يحمد ربنا انه النبي راح لهم على طول يعني. تخيل بقى لو كل واحد منهم تعاهدوا العهد ده والناس كلها عرفت وبعدين روحوا البيت وبعد رجعوا عند الكعبة والنبي مر بهم بقى وحصل اللي حصل ده. طبعا هو الواحد من راح البيت بقى عمل نفسه غضنفر في البيت وحكى لزوجته بقى ده احنا اتفقنا على كذا وهعمله وانا همسكه والتاني هيموته وياك عد عندنا وهتسمع اللي انا هعمله. كانت تبقى فضيحة. هو الحسن البصري عليه رحمة الله كان يقول ايه، يقول يأبى الله الا ان يذل من عصاه. يا سبحان الله يا سبحان الله. يأبى الله الا ان يذل من عصاه. اي والله. في موقف اخر قريش رأوا رسول الله فقاموا يغمزوه ويهمزوه، تغمزوا على النبي ويهمزوا النبي بكلمات نبية واتهامات حقيرة واسلوب يعني ما يصلح ان يقوم به رجل، فضلا عن ان يكون من الملأ يعني واحد كبير في الناس سيد في قومه، فكيف يهمز ويلمز ويتحدث بمثل هذه الكلمات لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم، وخلي بالكم الجملة دي غايظة ناس كتير او مش عارف ليه وعملين يثيروا بسببها الشبهات الأذان. الحمد لله. نعود مرة اخرى الى موقف هؤلاء القوم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لما همزوه وغمزوه مرة من المرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. بعض الناس من اللي بيصطادوا دايما كما نعلم هذه الأيام يثيروا هذه الشبهة حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يقول لقد جئتكم بالذبح، كيف يقول لقد جئتكم بالذبح؟ هذا دليل على الدموية ودليل على إرهابه ودليل على مش عارف ايه والكلام الكبير اللي بيقعدوا يحكوه ده. وطبعا هذا كلام كله كلام زور وبهتان، كلام افتراء على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في موقف يا إخوة وحده بين هؤلاء القوم لو سكت لهم لافترسوه، فكان لابد من أن يهددهم. وبالفعل تهديد النبي عليه الصلاة والسلام لهم في هذا المشهد كان في موضعه، فارتجف القوم وقالوا انصرف يا أبا القاسم فوالله ما عهدناك جهولا. شوفوا هم اللي شاهدوا على انفسهم، يعني عايزين يقولوا له احنا ما تعودنا ان انت يعني ايه ان انت يعني تعامل الجهاله بجهاله ولا الجاهل بجهل ولا السفه بسفه، ابدا احنا عارفينك انك حكيم وعاقل وما عليك من كلامنا، يعني يتهمون انفسهم بالجهاله صح ولا لا؟ فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج لان يقول لهم مثل مقالته صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بالذبح تهديدا لهم حتى ينتهوا عنه عليه الصلاة والسلام. وهي قولة حق أيضا، لأنهم إن لم يسلموا وجوههم لله، وإن لم يعترفوا لله بالوحدانية، وإن ظلوا على كفرهم وعنادهم، فليس لهم عند الله إلا إيه؟ إلا الهلاك، إلا الهلاك بذبح أو بقتل أو بهلاك أو بمرض أو غير ذلك، ثم النار وبئس القرار يوم القيامة. فالنبي لم يأتي بشيء من عنده، يعني عليه الصلاة والسلام التهديد كان في موضعه، وجاب نتيجة إيجابية جدا أن القوم خافوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي كان معروف بينهم عليه الصلاة والسلام بأنه ليس جهولا، قالوا والله ما عهدناك إيه جهولا. والإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يقول في قصيدته اللي بعنوان هكذا علمتنا الحياة، كان يقول كلاما طيبا جدا، يقول: المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصال المرء الكريم كأصله، اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره، لا تستغبي فتستغاب، وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله، وتجنب الفحشاء لا تنطق بها، ما دمت في جد الكلام كهزله، وإذا الصديق أساء عليك بجهله، فاصفح لأجل الله ليس لأجله، كم عالم متفضل قد سبه، من لا يساوي غرزة في نعله، البحر تعلو فوقه جيف الغلا، والدر مطمور بأسفل رمله، وأعجب العصفور يزاحم باشقا، ألا لطيشته وخفة عقله، إياك تجتني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله، في الجو مكتوب على صحف الهوى، من يعمل بالمعروف يجزى به. لكن النبي كان مشهور بينهم عليه الصلاة والسلام بأحسن الأخلاق، وهم اعترفوا. فالناس اللي شغالين الكلام ده اللي من دول عم يقولوا كيف يقول لهم لقد جئتكم بالذبح، هم نفسهم ردهم على النبي عليه السلام وقالوا: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما عهدناك إيه؟ ما عهدناك جهولا. يقول أبو جهل: طبعا في مكة صحيح، أحسنت، نعم أحسنت. أبو جهل عليه من الله ما يستحق عليه لعنة الله، يقول لقومه يوما، للملأ برضه، هي المصائب كلها ما بجيش من الملأ، مكتوب علينا الملأ دول، الملأ تيجي من وراهم كل المصائب. قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هو لسه بيصلي وبيسجد بينكم علانية؟ قال يعني مش عارف، ما هو عارف. قيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك، هتعمل ايه يا بطل الأبطال؟ قال: لأطأن على رقبته او لأعفرن وجهه في التراب. ده كلام مين؟ وأقسم، خلي بالكم، أقسم وبين الناس، يعني الصحف كلها أيامها كتبت، وسائل إعلام نشرت، أبو جهل وربما صوروه بموبايل ولا حاجة، ها؟ يعني الحكاية إيه؟ الناس كلها شافت، أبو جهل الناس كلها شافت، هو بيحكي وبيحلف هيعمل وهيسوي. وبعدين فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، شاف النبي بيصلي عند الكعبة، زعم لا يطأ على رقبته، فما فجأهم منه، القوم منتظرين يشوفوا أبو جهل يعمل إيه، ففجأهم مفاجأة عجيبة، شو عمل إيه؟ إلا وهو ينقص على عقبيه، طلع يجري، راح ناحية النبي كده، فجأة وجدوه يعني أطلق لقدميه العنان، بيجري زي الريح، ويتقي بيديه هكذا كأنه بيحجز شيء عنه، عم يكون واحد والعياذ بالله النار دخل عليه مثلا ولا حاجة، وبيحاول يدفعها بإيده ولا أي شيء مؤذي هكذا. فقيل له: مالك؟ إيه اللي حصل؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. الله تبارك وتعالى صلت عليه نيرانا في وجهه، وصلت عليه أجنحة كأنها أجنحة ما تعرف، حيوانات مفترسة، طيور مفترسة، أشياء مخيفة جدا جدا، لكنها كانت أجنحة الملائكة سلطت عليه وهاجمته. يقول عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. شوف كيف كان تسليح نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، انظر كيف عصم ربك تعالى حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الناس، من هؤلاء الأشرار الفجار الكفار. لو دنا مني لاختطفته الملائكة ايه عضوا عضوا. سؤال هنا مهم يا اخوة، لماذا يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه للأذى بصلاته بين أظهرهم؟ احنا عرفنا ليه هم بيأذوا النبي وبيصلي، صح؟ عايزين نعرف ليه النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان مصمم على هذا الموقف، يعني هو يعلم ان القوم لن يتركوه يصلي وفعلوا به وفعلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعيد الكرة ويعيد المرة. الله، ايه الموضوع؟ لماذا؟ قال العلماء لان صوته بقراءة القرآن عليه الصلاة والسلام كان اقوى وابلغ للقلوب والاذان من اصواتهم. يعني مهما يصيحوا عليه ومهما يعلوا اصواتهم ومهما يصنعوا ضجيج حول النبي ويهددوا النبي ويهددوا اللي حول النبي، صوت النبي وهو بيقرأ القرآن اقوى منهم واشد منهم، وسيصل الى قلوب الناس قبل ان تصل اصواتهم وهم يعلمون ذلك. عشان كده بيرتجف لما النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ايه، يصلي او يتعبد او يقرأ القرآن. ثبات نبينا عليه الصلاة والسلام كان اعلى بكثير مما توقعه اعداؤه. هما كانوا متوقعين ان شوية تهديد على شوية حركات من اللي بيعملوها دي عند الكعبة هناك، ويلموا الناس ويرفع السيوف ويجيشوا الجيوش وياخدوا زي ما هنعرف دلوقتي اصحابه يعذبوهم ويؤذوه وهو بيصلي ويحاولوا يتعرضوا اليه عليه الصلاة والسلام ويخنقوه خنقة ويفعلون. كانوا فاكرين ان الحركات دي هتهز النبي عليه الصلاة والسلام، او ستجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنازل عن دعوته، او ان يبيع قضيته التي بعث من اجلها عليه الصلاة والسلام. ابدا، ما زاده ذلك الا ايه، الا رسوخا ويقينا وثباتا، لان الله تعالى هو الذي امره بذلك لما قال فاصدع بما تؤمر. عشان ما حدش يروح ايه يكتب اليومين دول في اي صفحة من الصفحات يقول لك هو يعني ليه، يعني هم انت عارف يا رسول الله ان هم منتظرينك وهيقتلوك ويعملوك، انت رايح لهم بنفسك ليه؟ رايح لهم بنفسه ليه؟ لان ده امر ربنا، ربنا اللي قال له فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. يعني ما عليك، خليهم يستهزئوا، خليهم يهمزوك ويلمزوك ويهددوك، انا كفيناك المستهزئين. يقول عليه الصلاة والسلام لقد أخفت في الله عز وجل وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله عز وجل وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولا لبلال طعام يأكله، ما لي وما لبلال طعام يأكله. 30 يوم وليلة شهر كامل والنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده أكل يأكله، هو ومين؟ هو وبلال بن رباح معه يخدم رسول الله. يقول وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يوريه إبط بلال. طعام يسير جدا، بلال حطه كده تحت ايه، مخبيه هنا كده عشان يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل منه نفسه عليه الصلاة والسلام. أوذي أشد الأذى وكذب أشد التكذيب صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر، تحمل، تحمل من أجل رسالة الله، تحمل من أجلنا نحن يا عباد الله، حتى نخرج إلى هذه الحياة الدنيا ونحن نوحد الله ونعبد الله سبحانه وتعالى. فماذا فعلنا نحن لرسالة رسول الله ولدين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال كل واحد لازم يسأله نفسه، كل واحد لازم يسأل نفسه هذا السؤال. شوف النبي كيف كم أوذي. وأنا لو جلست بس أحكي عن مشاهد التي تعرض فيها رسول الله للأذى من هؤلاء القوم لما انتهيت. وأما أصحابه، الموضوع مش قاصر على النبي وحده عليه الصلاة والسلام، لا، أما أصحابه فقد حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق وأوذوا من القرابة وحوربوا من الناس، سحب بعضهم على الرمضاء وآخرون في العراء